بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36 و100 على 83 و800 و803، وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الطحاوية.
وذلك مما يحصل في الابتداء، يعني أول ما يشتغل الإنسان بالكلام، ورجوعها رجوع العقيدة بالدليل فيما بعد مشكوك فيه وقد أنصف في هذا. ما دام زالت العقيدة في أول ما نبدأ بدراسة علم الكلام، وأنت لست على يقين هل عقيدتك هذا إذا درست الأدلة وقرأت الدليل بالدليل وناقشت المسائل بالأدلة العقلية والنقلية، هل ترجع إلى جزمها وتصميمها؟ محل شك. ويختلف الأشخاص في ذلك، يعني من الناس فيما يذهب إليه من ترجع له عقيدته إلى التصميم والجزم، ومن الناس من لا ترجع إلى الوقعة هلاك، فهذا ضرره في اعتقاد الحق. وله لعلم الكلام ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في الصدور. علم الكلام يؤيد إثبات البدع والعقائد المبتدعة في الصدور. إذا يشكك الإنسان في العقيدة الحق، فزيادة على ذلك يؤيد ما عند بعض الناس من العقيدة المبتدعة التي عنده. بحيث تنبعث دوائه ويشتد حرصه على الإصرار عليها، على تلك العقيدة. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، والعلم كله جدل، علم الكلام. هذا ما يحكم به الغزالي. ثم يقول: وأما من صعبه فقد يذم، وقد أنصف حيث عبر بهذا بالذم، على ذم ليس بيده، فقد يذم. أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. ثم يقول: هيهات، لا يحصل هذا، لأنه خبير. هذا ما يقوله علماء الكلام، يقول: إنما اشتغلنا بعلم الكلام لأننا نريد كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وللأسف لا يزال يكتب مثل هذا الكلام بعض الدكاترة المتعاصرين المعاصرين الذين تخرجوا من كلية أصول الدين ويكتبون رسالة الدكتوراه، يقولون: إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، وجاء الخلف جلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم، فأخرجوا حقائق ومعرفة خاصة من الكتاب تلك الحقائق التي لم يعرفها السلف. هكذا يلعب في السلف من حيث لا يشعر، وقبل القليل قد أثنى على السلف وشهد لهم بالسلامة. أين لهم السلامة إذا كانوا لم يعرفوا الحقائق؟ تناقض. ولكن الغزالية أنطق في هذه النقطة فيقول في مرة أخرى: فقد يظن أن فائدة علم الكلام كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، فيقول: هيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف معرفة الحقائق. معرفة هذا المطلب إنما يتحقق من تدبر كلام الله والتمكن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمكن منها. ولعل التطبيق والتدليل أكثر من الكشف والتعليم. وقد أنصف مرة أخرى: يا ليته ترك العلم ولو قال بدون العلم، بل التطبيق والتدليل أكثر من الكشف والتعريف لكان أولى، لا داعي للعلم. قال: وهذا إذا سمعته، انت بلاد العبارة الغريبة، وهذا الكلام وهذه الشهادة، هذا هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. من الحشوي؟ المثبتة للصفات يعني يسجل الغزالي على نفسه أنه ليس من المثبتة، لأن لقب الحشوي لقب ذم ألحقوا بالمثبتة، أي علماء الكلام لقبوا مثبتة الصفات لأنهم حشويون. فطالما سمى الغزالي المثبتة للحشويين إذن إنه من أهل الكلام لا يزال له مستحب. معنى الحشوي الذين يجعلون الله تعالى محشوا في خلقه لم نمنوا أنهم عندما يقولون أأمنتم من في السماء الله في السماء يظنون لأننا نعتقد بأن السماوات تحيط برب سبحانه وتعالى ويكون محشوا فيها. حاشا، معنى أأمنتم من في السماء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام مثله في ذلك حجه بالغه، والسلف لم يفعلوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على المعاني الصحيحه كالاصطلاح على انقاض العلوم الصحيحه، ولا كيف ايضا الدلاله على الحس والمحاجه في امر الباطل، بل كيفه الاحتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، وكذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من العلوم الصحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غط على رأس جبل الوعر، لا سهل فيتقى ولا سمين فيتقى. وأحسن ما عنده فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عنده إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر الى المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم العقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، وهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والشكوك، والفاضل الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك.
من هذا الوجه المبسوط، وأن من يحاول
أن يعزل إلى حقائق المعرفة من باب علم الكلام معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الباب أمامه مسدود، وهذه شهادة حق من خبير خبر الكلام، بيد أنه رجع فيقول: لا ينفصل الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، وكما تقدم في الصفحة السابقة شيء هذا ذلك. وهذا نوع من التناقض في هذه الشهادة، لأنه لا يزال في قوله الاضطراب والحيرة، والحيرة متمكنة منه، وإن كان فيما يبدو أنه في طريقه إلى الوجود، ولكن ذلك كما يقول على النذور على النذر على القلة انتهى إلى هنا ما نقله شيخ الإسلام من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. ثم جعل يعرف على هذا الكلام الشارح ابن أبي العز الدمشقي فيقول: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، كلام مثل الغزالي حجة بالغة في مثل هذا، لأنه مجرب، وكلام المجرب حجة. ثم قال: والسلف لم يكرهوه لمجرد قوله اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. كراهة السلف لعلم الكلام لا لأن الكلام مجرد اصطلاح، السلف وأتباع السلف إلى هذا اليوم لا يكرهون الجديد لكونه جديدا، ولا يقدسون القديم لكونه قديم، لأن القوم لديهم ميزان يوزن الجديد والقديم بميزان الحق، هو ميزان الكتاب والسنة. لذلك لا يظن الظن لأن السلف أتباع السلف يكرهون كل جديد، بل هناك اصطلاحات جديدة ومقبولة لديهم كعلم المصطلح وأصول الفقه وفروع اللغة العربية، هذه كلها اصطلاحات جديدة على المعاني الصحيحة. لو كان الكلام اصطلاحا جديدا مفيدا يدل على المعاني الصحيحة لقبلوه، ولكن إنما كرهوا علم الكلام لأنه لاجتماعي كما تقول لاجتماعي على أمور كاذبة مخالفة للحق. الكلام يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق، وقد تقدم أن تحدث عن هذا المعنى الغزالي حيث قال: الكلام يزيل العقيدة ويفقدها اليقين، ويحرك العقيدة ويفقد الإنسان التصميم والجزم واليقين. وهذا ضرر فقط، ما وصل إلى هذه الدرجة لا يجوز الاشتغال به، لأن الأمر إذا اشتمل على الحق والباطل وتساوي حرما الأمر بهذا الأمر. كل شيء فيه حق وباطل ومتساوي يحرم استعماله، فإذا زاد الشر على الخير فمن باب أولى. وإذا كان الخير هو الراجح، يعني نفعه أكثر من ضرره، هذا الذي يجوز تناوله بكل شيء كلاما أو غير كلام. ومن ذلك من مخالفته للحق مخالفتها هذه الاصطلاحات للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، العلوم الصحيحة التي في الكتاب والسنة، فقد وقعوا الطريق إلى تحصيل تلك العلوم التي في الكتاب والسنة، وأقاروا الكلام في إثباتها وقلة نفعها بمقدمات مقررة ونتائج قد تكون متناقضة وغير مقبولة. فهي الاصطلاحات التي اشتمل عليها الكلام نحن جمل قص على رأس جبل، وعد لا سهل فيلتقى ولا سمير فيلتقى، شبهه بلحم جمل غد عزيز ليس فيه شعب، عبارة إمام ليس عليها لحم جيد، ومع ذلك وضع هذا اللحم فوق جبل الطريق إلى الوصول إليه وعد بعد مشقة وتعب يصل الإنسان إلى ذلك المكان. فإذا وصل لا يجد هناك لحما سمينا يأكله فينتقي ما يريد وما يشتهي، ولكنه يجد لحما غزا هزيلا. هذا تشبيه لعلم الكلام في قلة نفعه إن كان فيه نوع من النفس. هذا إذا أرادوا أن يصلوا إلى تقرير العلوم التي في القرآن والسنة. وقد يصل المؤمن إلى هذه العلوم إذا تجنب طريق علم الكلام بسهولة، ويتمتع بما في ذلك من النور والحق. وأحسن ما عند علماء الكلام فهو في القرآن أحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا، كما كلام الله لا شك في ذلك، وليس عنده إلا التكلف والتطوير والتعبير، كما قال القائل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا لن نغني ولا الحمد، وإنما وضعوا هذه الكتب لحب التنافس في الشهرة أو في الرئاسة. المغني المتحدث عنه ليس المغني لابن قدامة أو غيره، المغني للإمام النووي، ولكن هذه أسماء كتبه عند الفلاسفة وعلماء المناظرة، وكذلك العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، يزعمون فيما يزعمون. انما كتبوا هذه الكتب وانما اشتغلوا بالمناظره ليحللوا العقد وليحققوا المسائل، ولكن الواقع زادت العقد بالذي كتبوا وبالذي وضعوا، وابتعد الناس عن معرفه الحقائق بواسطه هذه الكتب وتلكم المناظره. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهه والشكوك، والفاضل يعلم، العالم الفاضل وطالب علم الفاضل يعلم ان الشبهه والشكوك زادت بذلك. النسخه التي عندكم: والفاضل الذي يعني، هذا تكون الجملة، والفاضل هو الذي يعني، والفاضل هو الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك. أما على النسخة الثانية: والفاضل يعلم، الجملة الثانية هي الحق، والفاضل يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، وهذا هو الواقع، ولا يلتبس الأمر إلا على السؤال الذين ليس لهم دراسة ومعرفة في علم الكلام. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، وإن تكبر معناه ويحصل. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتذكر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رده. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات الفقه، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والشرعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. يقول الشارح رحمه الله تعالى: من المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل لا يجوز أن يعتقد مسلم أن الهدى واليقين والمعرفة الصحيحة تحصل من علم الكلام أو من كلام أي أحد ما لا يحصل من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك من عدم الإيمان بالله وبكلامه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فليجب أن يعتقد كل مسلم أن الهدى واليقين والشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الشبهات. يحصل كل ذلك بتدبر كلام الله تعالى والنظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الاعتكاف خلاف ذلك. ومن تدبر دليل الكتاب والسنة، الدليل العقلي أو الخبر السمعي، الخبر والسمعي والنقل بمعنى واحد، لأن من صفات الله تعالى ما هو عقلي أي ما دل عليه الدليل العقلي والنقل معا، ومنها ما هو خبري محض لا يفهم إلا من طريق السمع والنقل. الكتاب مشتمل على الأدلة العقلية والسمعية، يعني طالب الحق دلالة الكتاب والسنة على هذا أو ذاك، وعلى ما هو سمعي وعلى ما هو عقلي، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. أقوال الناس يجب أن تعرض على آيات الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما علمنا بأنه توافق به، وما لم نعلم موافقته أو مخالفته يعتبر مجملا متشابها لا ينبغي الاشتغال به، بل يجب الاستغناء عن ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال لأصحاب تلك الأقوال هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، أي تحتمل الحق والباطل، وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يورد الشيخ في هذا الصدد ألفاظا معروفة عند علماء الكلام، وهي من الألفاظ المجملة، منها مثل لفظ المركب ولفظ الجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه الألفاظ السبعة وغيرها مما في هذا المعنى لم يتجدها في كتاب الله تعالى، لم تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ويقول الشارح قال حتى في اللغة لم ترد هذه الألفاظ مستعملة في الاصطلاح الذي يريده علماء البشر، ولكن يخوفون الناس إذا أرادوا أن ينفوا صفات الله تعالى أن يقولوا لو أثبتوا لله صفات جعلتم الله تعالى مركبا أو صرتم من المجسمة، وهذه الألفاظ تنفر الناس وتخوف. قل إذا كان إثبات الصفة يؤدي إلى اعتقاد بأن الله مركب من كذا وكذا أو بأن الله جسم، وإذا قلنا بأن الله في العلو يؤدي ذلك إلى التحيز وإلى اعتقاد الجهة، لا يجوز استعمالها أو لا يجوز اعتقاد ذلك وإثبات الصفة. بهذه الطريقة ينكر الناس بإثبات الصفات وينكرون إما في التشبيه وإما في التعبير. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة من معنى الذي يريده أهل هذه الاصطلاح، بل ولا في اللغة ما وردت، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها بهذه الألفاظ. إذن لابد أن تفسر هذه الألفاظ إن أريد بها معنى صحيح قبل المعنى فقط دون استعمال الألفاظ، أما الألفاظ فلا تقبل سواء أريد بها معنى صحيح أو معنى باطل، الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم وجودها، وأما المعاني فتقبل إذا وافقت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى من نصوص الصفات. يقول الشيخ فينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار من هذه الألفاظ المنفوذة والتفصيل بين الحق من الباطل أو تبين الحق من الباطل، إذا قال مثلا أريد في الجهة العلو قول الله تعالى فوق جميع مخلوقات، يقول هذا المعنى صحيح، ولكن يجب أن يعبر عن هذا المعنى الصحيح وعن الحق بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية في هذا الباب إما العلو أو الفوقية أو في السماء، هذا الواجب. أعلمكم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب،
يخافون ربهم من فوقهم إن الله كفر بثالا هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. هذه هي الألفاظ الواردة بلفظ فوق أو بلفظ في السماء أو بلفظ العلو. الرحمن على العرش استوى أي على. أما التعبير عن هذا المعنى بالجهة أنه في جهة هذا لا يجوز، ولو كان المعنى صحيح يقبل المعنى الصحيح وترد الألفاظ لعدم ورودها. أما إن قال أراد بالجهة لأن هناك خلق من خلق الله تعالى يحيط بها أجرام السماوات مثلا باطل لفظا ومعنى، ترد هذه الكلمة كلمة الجهة لفظا ومعنى، المعنى باطل واللفظ غير وارد ودل على المعنى الباطل. وسيأتي في كلام الشيخ تفسير هذه الكلمات بالتفصيل. مثل لفظ المركب يأتي تفسير المركب، إما مركب لأجزاء متعددة متماثلة يأتي في كلام الشيخ، والجسم كذلك. والمتحيز إذا قالوا إن الله في السماء وإن الله في العلو يزعمون أن هذا يؤدي إلى أن الله متحيز أي منحصر في حيز في جهة معينة تؤدي إلى لفظ تؤدي معنى الجهة. التحيز أخذ حيز ومكان معين. يفسرون قوله تعالى أحدكم في السماء إذا أخذ هذا اللفظ على ظاهره يؤدي إلى أن الله متحيز أي منحصر في جهة معينة، هذا معنى التحيز. ويأتي تفسير معنى الجوهر ومعنى المركب ومعنى الجسم. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، احدها التركيب من مسلمين متباينين فاكثر، ويسمى تركيب مسلم كتركيب الحيوان من الصبائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منسب عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مرتبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كنصف عين الباب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا من ثبوت الصفات وتعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. الرابع التركيب من الغيول والصوره. الرابع التركيب من الغيول والصوره كالخاتم مثلا، هيولاه الفضه وصورته معروفه. واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفرده، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت سبحانه تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مقصود في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، كنت المرء تركيبا لينقو به صفات الرب تعالى. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشائع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة في المعاني لهذه الألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن حمرا لم يكن بهذه التسمية. الثالث التركيب من المادية ووجودها، وهذا يقول الفكر أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك حق كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم يزول بالاستدلال والتفصيل كثير من الأراضي والأراضين. مثال ذلك بالتأكيد مثلا، فقد صار له معاني عندهم للتركيب عدة معاني، منها التركيب من متباينين، أجزاء متباينة أو من شيئين متباينين، ويسمى تركيب مد كل ما يركب من شيئين متباينين ومن أمرين متباينين يسمى تركيب مسجد أو بأحسن من ذلك كتركيب الحيوان من الصغائر أربعة من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الحيوان وكله مركب من هذه الصغائر الأربعة ومن الأعضاء الرجلين واليدين وغير ذلك من الأعضاء ومن لحم ودم. مثل هذا التركيب يسمى تركيب مسجد. أشياء تنزل بعضها ببعض ويخلق بعضها ببعض. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وجه الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الله لصفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المسجد. إذا قلنا الله موصوف بالسمع والبصر والعلو والنزول والنزول لا يلزم من هذا لأن الله مركب تركيب مسجد ولا معنى له وليس هناك ما يخرج من المعنى الذي يريدون. إذا إثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه لأن الله مركب تركيب مسجد. المعنى الثاني للتركيب تركيب الجوار فمصراع الباب ونحو ذلك. مصراع الباب متجاوران ويقال انهما مركبان حتى كذلك العتبه بالسفلى والعليا كذلك متجاورتان هذه الاجزاء كلها مع بعض مركبه. فاثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه ان يكون الله تعالى مركبا في هذا المعنى اي انه وصفاته متجاورين أن الله سبحانه وتعالى شيء آخر والصفات شيء آخر وهما متجاوران. لا يقول هذا ولا يعتقد إلا من لا يعرف الله حق معرفته ولا يقدر حقيقته. فإثبات صفات الله تعالى صفات الله ليست غير الله في هذا المعنى بمعنى الارتكاب لأنها لا تنفك عن الله وإن كان من حيث المفهوم للذات معنى وللصفات معنى ولكن لا يلزم من إثبات صفات الله تعالى لأن الله مركب تركيب جوار. المعنى الثالث للتركيب التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة كتنظيم السبحة أشياء تنظم كما تنظم السبحة من أجزاء صغار متماثلة. وهذا التركيب كذلك إثبات صفات الله تعالى لا يؤدي إلى مثل هذا التركيب لأن الله وصفاته مركب. إن الله مع صفاته مركب هذا التركيب أي منظم هذا التنظيم كتنظيم السبحة في الخير. الرابع من معاني التركيب التركيب من الهيولى والسورة كالخادم. هذا الخادم يقال إنه مركب مركب من أي شيء؟ مركب من الهيولى والسورة. هيولى هو الفضة أصل هذا الخاتم من الفضة. الفضة هيولى في لغته أي أصل ومادة الخاتم. والسورة هذه الهيئة المعروفة والكيفية المعروفة إما بفضل أو بدون فضل هذه السورة. وليس إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى أن الله مركب من الهيولى والصورة أن هناك مادة وهناك صورة خادعة للمادة أو متفرعة من المادة كل ذلك لا يلزم. بل المؤمن لا يخطر ببال هذا المعنى ولا يتصور بل كمانه يدخل على الموحدين إذا سمعوا هذا إذا كانوا على فكرة. يكفيك هذا المسؤول. هؤلاء يريدوا يتعلموا هذه اللغة ليردوا على من يعرف هذه اللغة. أما أنت وأمثالك جزاك الله خير يكفي أن تعتقد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد كفاح. وهذه الشبهات قدرت ليرد على أصحاب الشبهات. أي نعم جزاك الله خير. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر الكثرة كما مثلنا بالسفر. وله الكلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وأنه هل يمكن التركيب من جزئين إلى 16 جزء أو أكثر أو أقل؟ وليس هذا هو التركيب، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. هذه اللغة والرطانة التي يستذكرها أصحاب الفطرة إذا قالوا الجسم يركب من هذه الأجزاء سواء كان من جزئين أو 3 أو 4 أو 5، وقالوا إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى اعتقاد بأن الله جسم، يقال هذه لغتكم وهذا اصطلاحكم، والمسلمون الأولون الذين نزل القرآن بلغتهم لا يعرفون هذه اللغة ولا هذا الاصطلاح، إنما هو اصطلاح مدرج. فإثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بأن الله جسم. ويقول الشاعر والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأجزاء من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مقصود في موضعه. جسم الإنسان، الإنسان جسم ليس مركبا من هذه الأجزاء المعدودة إلى 16 جزء أو أقل أو أكثر، مركب من أشياء كثيرة. وليس معنى الجسم أن يكون مركبا من هذه الأجزاء المتماثلة، وهذا مجرد كلام عندهم لا يعرفه لا أهل اللغة ولا من نزل عليهم هذا الكتاب. الخامس، التركيب من الذات والصفات. هم سموا هذا تركيبا لينكروا أو لينفوا به صفات الرب تعالى، وينكروا بذلك أيضا لنفي صفات الله تعالى وتنفير الناس من إثبات صفات الله. قالوا إذا قلتم الله له صفات معنى ذلك هو مركب من الذات والصفات. واستعمال كلمة التركيب تعمدوا يكتبوا بذلك تمثيلا لإثبات صفات الله تعالى، ويصلوا إلى ما يريدون تعطيل صفات الرب سبحانه. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم أن نرد هذا الاصطلاح. نقول اصطلاح مبتدع لا أصل له لا في اللغة ولا في لسان الشارع على هذه التسمية، ولا كرامة له عندما نرد عليهم هذا الاصطلاح. وإن سمعوا إثبات الصفات تركيبا كما هو مذكور في كتبهم فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم الحكم بأن الله ليس مركبا وليس بجسم كما تزعمون، بل الله موصوف بصفات الكمال وصفاته كلها كمال، وصفاته توقيفية إما منه سبحانه وتعالى أو برسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ترفع صفات الله تعالى لمثل هذه الصلاحات. فلم يدخلها على تسمية اللبن خمرا لم يحل بهذه التسمية. كذلك تسمية الأشياء إن سميت اللبن خمرا أو الخمر لبنا الأحكام لا تتغير، والأحكام هي والأسماء لا تبرر الخطأ. إذا تسمية إثبات صفات الله تعالى تركيبا لا يغير الحقيقة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. السادس، التركيب من المانية ووجودها. وهذا أشد ذنوبا، وهذا نفلته الذهن فقط أنهما غيران، الوجود والمانية. هل الوجود والمانية عين حقيقة هما شيئان أو شيء واحد؟ أمر يفلته الذهن كما يفلت المستحيل. الذهن حر، ممكن أن يفلت لله شريكا لأنه يفلت ما يشاء، ولكن حرف الخارج الوجود خلاف الحقيقة والحقيقة خلاف الوجود، لا، هذا كلام فرضي كفرض مستحيل. وهو بقلة حيائهم وعدم تقديرهم لله سبحانه وتعالى حتى قدره يقولون هل ذات الرب وجود الرب أم غير وجوده؟ الإنسان الذي يشتغل الشغل ما يشتغل بمثل هذا، إنما الإنسان الذي عنده فراغ ولا يقدر المسؤولية، هو الذي يشتغل بمثل هذا الشغل، وله في ذلك خط كثير وأمثله. أمثله إذا تفرقوا واختلفوا، أمثلوا طريقة رأي الوصل والشك، الذين يقفون لا نقول الوجود غير الماهية أو الوجود حيث الماهية، بل نقف أو يشكون في ذلك، ودينهم دائما بشك وحيرة. وكم زال به الاستكثار والتفكير كثير من الأضاليل والأباطيل بالنسبة لطلابها. وسبب الإضلال إعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يصرفونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.